إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. فيدل الحديث على تحريم شرب الخمر وهو محل إجماع، ويدل الحديث على تحريم بيع الخمر وقد وقع الإجماع عليه، قيل لنجاستها وقيل لعدم منفعتها، والأظهر أنه لتحريم استعمالها. ويقاس على الخمر كل ما لا يباح استعماله فإنه لا يجوز بيعه. واستدل بالحديث على نجاسة الخمر، فإنه إنما منع من بيعها لنجاستها على أحد الأقوال في علة ذلك. واستدل بالحديث على تحريم بيع الميتة، وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه، واستدل بذلك على نجاسة الميتة. وبالحديث استدل الحنابل على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، وجمهور على خلاف ذلك عملا بدليل التخصيص، وقد سبقت المسألة في باب الطهارة. واستدل بالحديث على تحريم بيع الخنزير وعلى نجاسته كما قال الجمهور. واستدل الشافعي وأحمد بالحديث على منع الانتفاع بشعر الخنزير خلافا لمالك وأبي حنيفة، وأنكر بعضهم كون الخنزير له شعر. واستدل بالحديث على منع بيع ما لا حياة فيه كالشعر والصوف حتى من الميتة كما قال أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة. وحديث الباب يدل على تحريم بيع الأصنام، قيل لعدم وجود منفعة معتبرة شرعا فيها، وقيل لسد أبواب الشرك. وفي الحديث دليل لقاعدة ما حرم استعماله حرم بيعه، والمراد ما حرم على جميع الأوجه. واستدل بحديث الباب على تحريم بيع الزيت المستخلص من المحرمات كالميتات والخنازير. وأما استعماله في طلي السفن والاستصباح فمنعه الجمهور لحديث الباب، وهذا القول أقوى خلافا للشافعي وبعض الحنابلة. واستدل الحنابلة والمالكية بحديث الباب على مشروعية سد الذرائع، فإنه لما حرم على اليهود الشحوم عاب على من أكل ثمنها منهم، مع أن أكل الثمن ليس منصوصا عليه، ولكنه طريق مفضي إلى استباحة الشحوم. واستدل بالحديث على جواز الدعاء على من فعل معصية على جهة التحيل. واستدل بالحديث على المنع من الحيل كما قال مالك وأحمد. وقاس بعض العلماء على الأصنام الصلبان التي تعظمها النصارى. واستدل بالحديث على منع بيع جثة الكافر، وقد ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي في جسد نوفل بن عبد الله 10,000 يوم الخندق فلم يأخذها. وقوله جملوه أي أذابوا الشحم. وقاس بعض العلماء على الأصنام الصور المحرمة والأشرطة المحتوية على صور خليعة. واستدل بالحديث على تحريم بيع الزيت النجس كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث جواز الاستفهام عن حكم بعض أفراد العام، وأنه لا يعد معارضة لما ورد من الحكم العام. ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. ولا وجه لتصحيح الحاكم، لأن الحاكم روى الحديث من طريقين، أحدهما فيه أبو العميس وهو راو مجهول، والآخر فيه أبو عبيدة بن عبد الله عن أبيه، وهذا إسناد منقطع. وقد رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد آخر فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف، كما رواه الترمذي من طريق ثالث من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود وهو منقطع. والطريق الضعيف طريق ابن أبي ليلى لا يتقوى بطريق فيه مجهول أو بطريق فيه انقطاع من جهة من لا يعلم أنه يقتصر على إسقاط الثقات. ثم ذكر المؤلف حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. فدل الحديث على تحريم بيع الكلب وعدم حل ثمنه. وقوله الكلب مفرد معرف بأل الجنسية، فيعم جميع أنواع الكلاب حتى كلاب الصيد والزرع، وبذلك قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، واختلفت الروايات عن مالك في ذلك. وسيأتي من حديث جابر استثناء الكلب المعلم، وسيأتي الكلام عن إسناده والحكم فيه. وسدل الشافعية والحنابلة بالحديث على عدم وجوب الضمان على متلف الكلب خلافا للحنفية وبعض المالكية. وقوله هنا مهر البغي يراد به ما تأخذه الزانية على الزنا، وقد وقع الإجماع على تحريمه. وحلوان الكاهن الأجرة التي تعطى للكاهن على كهانته، وهي حرام بالإجماع، ويلحق بالكاهن العراف والساحر والمنجم ونحوهم. والكاهن يدعي معرفة الغيب ويخبر الناس بما سيحصل. ويدل الحديث على تحريم الزنا والكهانة وتحريم إتيان الكهان وتحريم تصديقهم ودفع الأموال إليهم. واختلف العلماء في علة تحريم ثمن الكلب، فقال الشافعي لنجاسته، وقيل للنهي عن اتخاذه، ويترتب على ذلك فروع تقاس عليه من النجاسات ونحوها. وأما ما يفعل بذلك المال المأخوذ على الزنا أو على الكهانة، فقال طائفة: إن حصل المال بعقد ظاهره الإباحة أخذ المال ولم يرد على صاحبه. وقال آخرون: يرده القاضي لبيت المال، وذلك إذا اطلع القاضي أو نوابه عليه. وقال الطائفة: بل يتصدق به. وقد أيد ابن القيم رحمه الله هذا القول، وقال: هذا المال كسب خبيث يجب التصدق به، ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله. وقد يستفاد من هذا البحث في الزيادة الربوية بعد توبة صاحب الربا. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بأوقية، قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليه. وهذا السياق لمسلم، وسنأتي لشرح هذا الحديث وبيان فوائده وأحكامه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.